بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. المصنف رحمه الله بعد أن بين ما هي الحنيفية ملة إبراهيم وأنها عبادة الله وحده بإخلاص له، ثم ذكر الآية قال: فإذا عرفت يا أيها السامع ويا أيها القارئ أن الله خلقك لعبادته. وتقدم معنا أن العبادة هي التذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع بما يحبه الله ويرضاه، فيكون هذا جمعا بين التعبد والمتعبد به. التعبد هو التذلل والخضوع، والمتعبد به أي الشيء الذي تذللنا به إلى الله، وهو أننا نتذلل إليه بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لماذا خلقنا الله لعبادته؟ قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. وهذه المعرفة ظاهرة من الآية التي ذكرها المصنف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ظاهر هذا، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله: لماذا أمرنا بعبادته؟ لأنه خلقنا ورزقنا، وهو الذي يستحق العبادة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لماذا أمرنا بعبادته؟ لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الله لا إله إلا هو. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم، وهذا أمر بالتعلم وأمر بأن تتنبه لما سيلقى عليك، فاعلم أن العبادة أي العبادة المأمور بها والمرغب فيها والمقبولة عند الله سبحانه وتعالى، والذي يجد العبد ثمرتها ونفعها وفائدتها. فاعلم أن العبادة أي على هذا الوصف، العبادة التي أمرنا بها وخلقنا الله من أجلها، ما هي؟ قال: لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي مع إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فأنت تريد أن تكون عبدا لله، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، هذا معناه في اللغة. الشيء إذا جعلته واحدا فأنت وحدت، فأنت وحدت، وهذا توحيد. التوحيد هو جعل الشفع وترا فردا واحدا. وأما معناه في الشرع هو إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، تفرد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه تضم أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل في أفعاله، توحيد إفراد الله عز وجل في ألوهيته وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد الله عز وجل في الأسماء والصفات هو توحيده في الأسماء والصفات بما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت له ذلك على وجه نوحده فيه لا مثيل ولا عديل سبحانه وتعالى، ومن غير تحريف ولا تعطيل. والله سبحانه وتعالى قد جمع هذه الأقسام في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد إيش؟ الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، هل تعلم له سميا أي مثيلا ونظيرا. وهكذا أيضا سورة الفاتحة فيها أقسام التوحيد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله توحيد الأسماء والصفات، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تابع توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة توحيد الألوهية. فإذا أقسام التوحيد موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل موجودة في سورة الفاتحة، وموجودة في آية واحدة في سورة مريم. طيب، ما هو مراد المصنف من التوحيد هنا؟ وتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. وأهل العلم اعتنوا قديما وحديثا بالتوحيد بالقسم الثاني والثالث: توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكثرة المشبهين فيه والملبسين فيه ممن ينتسبون إلى الإسلام. أما توحيد الربوبية فلم يكتب فيه كثيرا، لأن المشركين يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولهذا في حال الشدة يرجعون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، فهذا حالهم. فإذا المراد بالتوحيد إلا مع التوحيد، أي التوحيد؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وتوحيد الألوهية هو على درجات. الدرجة الأولى أصل التوحيد، وهذا ينافيه الشرك الأكبر. الدرجة الثانية كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد الواجب، وهذا ينافيه الشرك الأصغر والمعاصي والبدع التي دون الكفر، هذه كلها تنافي كمال التوحيد الواجب. الدرجة الثالثة كمال التوحيد المستحب، وهذا ينافي ترك المستحبات. فإن التوحيد أعني توحيد العبادة داخل في سائر أعمال العبد وأحواله وشؤونه. رجل لا يفعل مستحبات، هذا عنده نقص في كمال التوحيد المستحب. شخص يضيع بعض الواجبات، يرتكب بعض المحرمات، هذا عنده نقص في كمال التوحيد الواجب. أنت تقول لا إله إلا الله، فكيف تعصي الله وأنت تتلفظ أنه لا إله لك إلا الله؟ فكيف تعصيه؟ فهذا يناقض كمال التوحيد الواجب. شخص يذبح لغير الله، لقبر، لنبي، لكوكب، لملك، لجن، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا وقع في الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. نعم، فالتوحيد على درجات: أصل التوحيد، كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد المستحب. فالمسلم مطالب أولا بتحقيق أصل التوحيد، ثانيا بكمال التوحيد الواجب، وبهذا تكون سعادته في الدنيا وفي الأخرى. بتحقيق أصل التوحيد يكون من أهل الجنة، بتحقيق كمال التوحيد لا يدخل النار أبدا، تحقيق كمال التوحيد الواجب لا يدخل النار أبدا، بتحقيق كمال التوحيد المستحب يرقى في الدرجات وفي الجنة. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي معه أصل التوحيد، ظلم نفسه بالمعاصي. ومنهم مقتصد، هذا الذي عنده كمال التوحيد الواجب. ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي عنده كمال التوحيد المستحب مع كمال التوحيد الواجب مع أصل التوحيد. سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نعم، يحرص المسلم على التوحيد على أصله، والذي به نجاته من الخلود في النار ودخول الجنة، ويحرص على كمال التوحيد الواجب والذي به سلامته من النار ونجاته من النار، فلا يدخلها. وهذا هو معاني من ما من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر دخل الجنة، أو لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. ما معنى من قال لا إله إلا الله؟ أي من قال لا إله إلا الله محققا بها أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب، هذا معناه. أما عنده أصل التوحيد ويزني، عنده أصل التوحيد ويسرق، عنده أصل التوحيد ويكذب، عنده أصل التوحيد ويغش، عنده أصل التوحيد وينظر إلى الحرام ويتابع الدشوش والقنوات إلى غير ذلك ما فيها من ما يفسد القلب ويجعله ينتكس، فهذا كله مما يكون متوعدا به بدخول النار. يحذر المسلم من ذلك، يحذر المسلم من ذلك. إذا العبادة التي ينال بها العبد الفلاح في الدنيا وفي الأخرى ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو أحد شروط قبول العمل. قبول العمل لا يكون إلا بالإسلام، ثانيا لا يكون إلا بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله عز وجل، ثالثا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو أن رجلا الآن من اليهود يعبد الله على ما كان عليه موسى عليه السلام من غير شرك ولا وثنية ولا عبادة للأصنام، ولكنه يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل ينفع ذلك؟ ما ينفع. كان هذا في زمن موسى ينفع، لكن الآن ما ينفع، فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان العبد مسلما متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما عنده إخلاص، هل ينفع ذلك؟ ما ينفعه. نعم، فعلينا أن نعبد الله عز وجل بما شرع وعلى ما شرع وكيف شرع سبحانه وتعالى، من أجل أن تكون العبادة عبادة مقبولة. طيب، ما بقي إن شاء الله يأتي في درسنا القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.